بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبيه الأمين وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زلنا في شرح هذا الكتاب الطيب المبارك القول المفيد في أدلة التوحيد لشيخنا أبي إبراهيم محمد ابن عبد الوهاب الوصابي العبدلي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: الرابع توحيد المتابعة. تقدم معنا الكلام على معنى التوحيد ومعنى المتابعة، وذكرنا أن الصحيح من قولي أهل العلم والإيمان أن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: ربوبية وإلهية وأسماء وصفات. ومن أهل العلم من زاد رابعا وهو توحيد المتابعة، ومنهم شيخنا مقبل ابن هادي الوادعي عليه رحمة الله، وشيخنا أبو إبراهيم محمد بن عبد الوهاب الوصابي، والعلامة ابن باز. وهناك كلام يفيد معنى ذلك لابن القيم رحمه الله ولابن أبي العز في شرح الطحاوية. فالمسألة دائرة بين الترجيح، وكلا القولين قال به أئمة، والذي يترجح عندنا هو ما تقدم أن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: ربوبية وإلهية وأسماء وصفات. أما المتابعة فهي تدخل تحت توحيد الإلهية، لأنه إفراد الله بالعبادة، ولا تكون العبادة صحيحة إلا باتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لذا كان الصحيح أن التوحيد ثلاثة أقسام، ومن أهل العلم والإيمان من زاد رابعا، بخلاف ما فعله الخوارج في زيادة توحيد الحاكمية، فمرادهم لما في قلوبهم من الأهواء من بدعة التكفير والتفجير. لذا رد أهل العلم والإيمان قول التكفيريين اللئام. قال شيخنا رحمه الله: توحيد المتابعة هو أن نفرد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاتباع، فلا نتبع إلا إياه اتباعا مطلقا، أما غيره فيتبع اتباعا مقيدا بما يوافق الشرع. تقدم معنا أن معنى شهادة أن محمد رسول الله أن تعتقد الاعتقاد الجازم أنه مرسل من عند الله حقا، وأرسله الله جل وعلا بالبشارة والنذارة، وافترض طاعته على جميع المكلفين من جن وإنس. فطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم من طاعة الله سبحانه، قال الله: من يطع الرسول فقد أطاع الله. فالمؤمن يتقرب إلى الله جل وعلا بطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، لأن مقتضى شهادتك أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع لا بالأهواء والبدع. والله جل وعلا قد أمرنا في غير ما آية في كتابه بطاعة رسوله واتباعه. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال جل وعلا: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال سبحانه: وإن تطيعوه تهتدوا. وقال جل شأنه: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. وقال صلوات الله وسلامه عليه: ما أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. فيجب على كل مسلم ومسلمة أن يفرد الرسول صلى الله عليه وسلم بالاتباع. وقد تكلم شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في قوله أنه لا يتبع اتباعا مطلقا إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والدليل على ذلك قوله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، حيث كرر المولى سبحانه العامل إلا أن طاعته طاعة مطلقة، وأن طاعته من طاعة الله جل وعلا. ولذا قال في أولي الأمر وأولي الأمر، ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر، لأن طاعة أولي الأمر في طاعة الله، لقول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما الطاعة بالمعروف، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ثم قال: أما غيره، غير النبي عليه الصلاة والسلام، وإن بلغ في العلم مبلغا، وإن على كعبه في العلم تحصيلا ودعوة وعملا، فيتبع اتباعا مقيدا بما يوافق الشرع. فالعلماء يتبعون فيما وافقوا فيه الحق. قال الله جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، بالبينات والزبر. فيتبع العالم إذا وافق الحق، أما إذا اجتهد فأخطأ فلا يجوز لمسلم أن يأخذ بقوله الخطأ، لأنه مأمور بالاتباع، اتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه مسألة وأصل عظيم على المسلم أن يحققه، كما بينه الله سبحانه وتعالى في كتابه، وبينه رسوله صلوات الله وسلامه عليه في سنته. وهكذا كان السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان. فابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه في مسألة من مسائل الحج يقول: يوشك أن تنزل عليهم حجارة من السماء، أقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون: قال أبو بكر وعمر. مع جلالة أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما عند ابن عباس وعند سائر المؤمنين الصالحين، إلا أن حبر الأمة وترجمان القرآن بيّن أن الاتباع يكون للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يوشك أن تنزل عليهم أو عليكم حجارة من السماء، أقول: قال رسول الله، وتقولون، أي تعارضون ولا تأخذون بما ورد عن رسول الله، فتقولون: قال أبو بكر وعمر. فالواجب على المسلم أن يأخذ بما دل الدليل عليه من كتاب الله ومن سنة النبي، فلا يتخير ولا يتتبع الرخص فترى أنه يأخذ ما يميل إليه هواه، وهذا من الضلال والخذلان. وإنما أنت تتعبد الله سبحانه وتعالى بما شرع، بما جاء به الرسول صلوات الله وسلامه عليه. وهكذا الأئمة رضوان الله تعالى عليه كانوا يأمرون ويحثون الناس إلى أخذ العلم واتباع السنة واقتفاء الأثر، وينهون أشد النهي عن التقليد واتباع من ليس بحجة بدون حجة. فهذا أبو حنيفة رحمه الله يقول: إذا صح الحديث فهو مذهب. إذا صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن هناك من الأحاديث ما هي ضعيفة أو شديدة الضعف أو موضوعة، فيقول: إذا صح الحديث فهو مذهب، لأن الله قال وما أتاكم الرسول فخذوه، أمرنا الله بأخذه. وقال لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين أخذناه، وهذا فيه التربية على أخذ الدليل، فيه التربية على أخذ الدليل من الكتاب والسنة، وألا يكون الإنسان في دينه يأخذ ممن هب ودب ولا يدري ما مستنده، فإن ذلك منهي عنه. وقال رحمه الله إذا قلت قولا يخالف كتاب الله وخبر الرسول صلى الله عليه وسلم فاتركوا قولي. هكذا هي التربية الصحيحة السلفية، لا كما يدعيها الصوفية ويربون عليه مريديهم كن بين يدي شيخك الميت بين يدي المغسل، أي لا تعترض. ولهذا يقول لا، يقولون لا تعترض فتطرد، وإنما إذا قال العالم قولا خالف فيه قول الله وقول رسوله فالعمل بما في كتاب الله وسنة رسوله، وذاك العالم هو ما بين أجر وأجرين. إذا قال قولا وافق فيه الصواب فله أجران، وإذا قال قولا خالف فيه الصواب فله أجر في اجتهاده ولا يتبع على خطأه. وقال الإمام مالك رحمه الله إنما أنا بشر أخطئ وأصيب، فانظروا في رأيي، فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه، وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه. هذه تربية سلفية مأخوذة من الكتاب والسنة. إنما أنا بشر أصيب وأخطئ، وكثيرا ما كنا نسمع شيخنا مقبلا رحمه الله يقول فنحن بشر نصيب ونخطئ ونعلم ونجهل، فالإمام مالك يقول أنا بشر أخطئ وأصيب، فإذا أخطأ لا يحل لمسلم أن يتبعه وأن يأخذ خطأه دينا يتعبد الله سبحانه وتعالى به. وهذا فيه رد على المتعصبة الذين يأمرون الناس بأخذ مذهب الإمام مالك وأن كل ما فيه حق، وكما قال بعض هؤلاء لولا مالك لكان الدين هالك. انظر إلى هذا التعصب المقيت، فالله جل وعلا يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فحفظ الله جل وعلا هذا الدين بالعلماء وبالأمناء. ويقول رحمه الله تعالى ليس أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، يعني النبي صلوات الله وسلامه عليه. وهذا الإمام الشافعي رحمة الله عليه يقول ما من أحد إلا وتذهب عليه سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعزب عنه فهما، فمهما قلت من قول هكذا، فمهما قلت من قول أو أصلت من أصل فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف ما قلت فالقول ما قال الرسول وهو قولي. وقال رحمه الله إذا رأيتموني أقول قولا وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه فاعلموا أن عقلي قد ذهب. هكذا هم الأئمة رحمهم الله تعالى أجمعين يأمرون الناس باتباع الكتاب والسنة لا بتقليدهم واتباعهم دون نظر فيما جاء عن الله ورسوله. وقال الإمام أحمد لا تقلدوني ولا تقلدوا مالكا ولا الشافعي ولا الأوزاعي ولا الثوري، وخذ من حيث أخذ. من أين أخذوا؟ أخذوا من الكتاب والسنة، تتلمذوا على علماء الأمة فأخذوا هذا الدين من مصادره من كتاب الله ومما صح عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وقال لا تقلد دينك أحدا من هؤلاء، ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فخذ به. وقال رحمه الله رأي الأوزاعي ورأي مالك ورأي أبي حنيفة كله رأي وهو عندي سواء، وإنما الحجة الآثار، الحجة كتاب الله وسنة نبيه. وقال رحمه الله من رد حديث الرسول فهو على شفا هلك. فهذه بعض أقوال الأئمة رضوان الله تعالى عليهم في وجوب اتباع الكتاب والسنة، وهذا ما كان عليه الصحابة والتابعون وتابعوهم بإحسان إلى يوم الدين. فعلى المسلم أن يتعلم دينه وأن يأخذه من كتاب ربه ومن سنة نبيه، وتأمل حديث البراء بن عازب في حال الميت في قبره، حال المؤمن لما سئل من ربك وما دينك ومن نبيك، قال ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد، قال فبما علمت؟ قال قرأت كتاب الله وعملت بما فيه. قرأ كتاب الله. وتأمل حال المنافق لما سئل في قبره من ربك وما دينك ومن نبيك، قال ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. قال ابن رجب رحمه الله فالواجب على كل من بلغه أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وعرفه أن يبينه للأمة وينصح لهم ويأمرهم باتباع أمره وإن خالف ذلك رأي معظم. وهنا بعد هذه النقولات نقول لهؤلاء الذين يدعون محبة الأئمة من المقلدة المتعصبة، سواء كانوا من الحنفية أو الشافعية أو المالكية أو الحنابلة، الذين يأمرون الناس باتباع ما في هذا المذهب وأخذه بحذافيره وأنه الحق الذي لا خطأ فيه، هذا تعصب مقيت، تعصب مقيت. فالواجب على المسلم أن يتحرى الحق بدليله، وليس عيبا ولا سوء أدب مع العالم إذا سألته عن الدليل. ففي الصحيحين من حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أتاه ذلك الرجل قال أسألك بربك ورب من قبلك، الله أرسلك إلى الناس كلهم؟ قال اللهم نعم. قال أنشدك بالله، الله أمرك أن نصلي هذه الصلوات الخمس في اليوم والليلة؟ قال اللهم نعم. قال أنشدك بالله، الله أمرك أن نصوم هذا الشهر من السنة؟ قال اللهم نعم. قال أنشدك بالله، الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا؟ قال اللهم نعم. قال آمنت بما جئت به وأنا رسول من ورائي من قومي وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم قائلا له أنشدك بالله، أسألك بربك ورب من قبلك. فالإنسان إذا سأل عن الدليل كان المحب لاتباع الدليل فرحا مسرورا، أما المقلدة المتعصبة للمذاهب ولأقوالهم المخالفة فترى أنهم يغضبون، لذا يؤصلون الأصول الباطلة العاطلة، كن بين يدي شيخك كالميت بين يدي المغسل، أي لا تسأل ما دليلك ولا تسأل عما يفعله شيخك وإن فعل البوائق والمنكرات، فكن بين يدي معلمك كحال الميت الذي لا حراك له. هؤلاء لأنهم يدعون إلى الضلال ويدعون إلى ما يغضب الله سبحانه وتعالى، لذا لا يريدون من الناس أن يعرفوا باطلهم، ولهذا من أشد ما يكون عليهم أن تطالبهم بالدليل. وهكذا المتعصبة للمذاهب سواء كان في العبادات أو المعاملات أو غير ذلك. ويا ليت هؤلاء أخذوا ما كان عليه الأئمة في عقائدهم، فترى أنه صوفي في العبادة، أشعري في المعتقد، ويقول أنا على ما كان عليه الإمام مالك. الإمام مالك كان على التوحيد، توحيد الله رب العالمين، وكان على عقيدة السلف، فلما لم تأخذ مذهب الإمام مالك في الأسماء والصفات فكنت أشعريا مخالفا للحق، ولما كان عليه إمام دار الهجرة الإمام مالك ابن أنس الأصبحي رحمه الله تعالى. ومن عجيب ما تسمع وترى ما يفعله المتحزبة كالإخوان المفسدين، رأيناهم يخرجون إلى الميادين ويرفعون تلك الشعارات: مالكية مالكية لا نريد مدخلية. سبحان الله، هل الإمام مالك كان يكفر المسلمين؟ حاشاه والله. هل الإمام مالك بن أنس كان مفوضا أو يتوسل كما فعل الغرياني قبل أيام، يتوسل إلى طلبة العلم أن لا يذكروا مسائل العقيدة وأن لا يعلموا الناس؟ أين هو من قول الإمام مالك: الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة وما أراك إلا مبتدعا، ثم أمر به فأخرج من المسجد؟ فيخرج هؤلاء رافعين شعار أنهم مالكية وهم خوارج، ما بين خوارج، يرفعون السيف وما بين خوارج قعدية. فهؤلاء إنما يغررون بعامة الناس لعلمهم أن الناس يحبون الإمام مالك ونحن نحبه ونجله، لكننا لا نعتقد عصمته، وأن كل ما قاله حق فهو يرد هذا قبل أن نرده نحن. كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، وقال: أنا بشر أخطئ وأصيب. ويا ليتهم أخذوا بمذهب الإمام مالك. فترى أنهم يتخيرون فيأخذون ما وافق هواهم ويتركون الآخر. ففي زكاة الفطر مثلا الإمام مالك قوله واضح مشهور في عدم إجزاء إخراج النقود عن زكاة الفطر، وهم تراهم يخالفون. لتعلموا رعاكم الله أن هؤلاء إنما يتبعون أهواءهم، وإن أظهروا للناس محبة الأئمة السابقين فوالله ما هم على ما كانوا عليه أبدا، وإنما هم على الضلال المبين، نسأل الله السلامة والعافية. قال شيخنا عليه رحمة الله: قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. تقدم معنا تفسير هذه الآية وموطن الشاهد قوله تعالى: فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول، هنا أمر الله جل وعلا بطاعته وطاعة رسوله صلوات الله وسلامه عليه واتباعه، فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. وقال تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وما أتاكم الرسول فخذوه، تبعوه، وما نهاكم عنه من نهي فاجتنبوه فانتهوا عنه، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. قال السعدي في قوله تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا: وهذا شامل لأصول الدين وفروعه ظاهره وباطنه، وأن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم يتعين على العباد الأخذ به واتباعه ولا تحل مخالفته، وأن نص الرسول على حكم الشيء كنص الله تعالى لا رخصة لأحد ولا عذر له في تركه، ولا يجوز تقديم قول أحد على قوله. وقال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قال ابن كثير: ومن سلك طريق الشريعة التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم فصار في شق، وذلك عن عمد منه بعدما ظهر له الحق وتبين له واتضح، من بعد ما تبين له الهدى، قال: ويتبع غير سبيل المؤمنين. والمؤمنون هم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ومن سار على نهجهم، وسبيلهم هي طريقهم في العقائد والأعمال، كتاب وسنة على فهم سلف الأمة. ولقول نبينا صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض بن سارية: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. قال الله: نوله ما تولى، أي نتركه لما اختار لنفسه ويخذل ولا يوفق للخير، نسأل الله السلامة والعافية، ونصله جهنم وساءت مصيرا. قال الشيخ: وهذا هو معنى أشهد أن محمد رسول الله. وهذا بارك الله فيكم قد تقدم معنا في أول هذا الدرس، نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لكل خير. وهنا كلام لشيخنا أبي إبراهيم رحمة الله عليه في كتابه القول المفيد الموسع الكبير، قال: قلت: لقد أزعج هذا النوع من أقسام التوحيد، وهو توحيد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، أزعج المبتدعة والمتحزبة بجميع أشكالهم وأنواعهم، ولم يفرح به إلا أهل الحق وهم أهل السنة والجماعة، وهم حزب الله المفلحون إن شاء الله. أما المبتدعة والمتحزبة على الباطل فقد أقلقهم وأزعجهم أيما إزعاج، ذلك لأنه يفقدهم التبعية والتحكم على رقاب الناس وممتلكاتهم، ويجعل الناس لا يتبعون إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما غير رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يتبع إلا فيما يوافق الكتاب والسنة، فلا طاعة مطلقة بدون أي شرط ولا قيد إلا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وأما غير ذلك فهي طاعة مقيدة في حدود الكتاب والسنة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.